الحمد لله وحده. قال النووي رحمه الله عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. هذا مفتتح درسنا في التعليق على الأربعين الموسومة بالنووية نسبة إلى جامع أكثر أحاديثها، أو نسبت إليه ربما يكون من بركة نيته نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا، وإلا فأصل هذه الأحاديث من جمع أبي عمرو بن الصلاح، جمع منها ما يظن أن مدار نصوص الشرع عليها، وهذه الأحاديث التي جمعها ابن الصلاح 16، ثم أضاف إليها النووي رحمه الله تعالى بمثل عددها حتى أبلغها 42. وهذه 40 تتناول مواضيع شتى، لجمعها أصول يدور عليها كثير من الأحكام الشرعية، لأن سنة جمع 40 موجودة عند أهل العلم، إلا أنهم كانوا يجمعون 40 في كل فن، ولكن هذه 40 امتازت بجمعها 40 حديثا عليها مدار الإسلام. بدأها رحمه الله تعالى بحديث عمر بن الخطاب الذي وصفه بأمير المؤمنين، وهو كذلك، فإنه أمير المؤمنين بعد خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكانت خلافته بوصية من أبي بكر رضي الله عنه، ولو لم يكن من حسنات أبي بكر إلا هذه المنقبة في تنصيص الخلافة بعده لعمر لكانت من مناقبه رضي الله تعالى عنه. فعمر ابن الخطاب هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خليفة رسول الله وأمير المؤمنين. كنيته أبو حفص، وحفص اسم من أسماء الأسد، وهو رضي الله عنه كثير المناقب وفضائله كثيرة، وهو من العشرة المبشرين بالجنة، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إني رأيت الناس عليهم قمص، ورأيتك تجر قميصك، فقال: يا رسول الله بما أولته؟ قال: الدين. وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إني أريت في المنام أني أتيت بقدح لبن فشربت منه حتى رويت، ثم ناولتك إياه فشربت منه، فقال: يا رسول الله بما أولته؟ قال: العلم. وهو المحدث الملهم رضي الله تعالى عنه. سمع هذا الحديث العظيم، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات، من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث من الأحاديث التي عليها مدار أحكام الإسلام، بل أن هذا الحديث يدور عليه كثير من المسائل العلمية والعملية وغيرها. لأنه يتكلم عن النية، والنية هي القصد ومراد الإنسان، وهو باب واسع. وهذا الحديث كما قلت لكم أنه أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، وقيل أن أحاديث مدار الإسلام تدور على أربع، منها هذا، ومنها حديث النعمان: الحلال بين والحرام بين. وقال بعض أهل العلم أن مدار الإسلام على أحاديث جمعت في قول الناظم: عمدة الدين عندنا أربع كلمات من خير كلام البرية: اتق الشبهات وازهد ودع ما لا يعنيك واعملا بنية. فقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، هذا من باب الحصر وبيان أن الأعمال لا تكون إلا بالنية، والنية هي القصد وهي الإرادة، وما من عمل إلا لعامله نية. فقوله إنما الأعمال بالنيات، هذا بالنسبة للعامل، وإنما لكل امرئ ما نوى بالنسبة للمعمول. فالأعمال جمع عمل، والنية تميز العبادات عن العادات، فربما يقدم الإنسان على عمل بنيته يجعله عبادة، وبنيته يجعله عادة. فالنوم عادة لحاجة الإنسان له، لكن إذا نواه عبادة صار بذلك عملا متقبلا. ولذلك جاء عن أبي هريرة أنه قال: أني أحتسب نومتي وقومتي لله. وهو كذلك تمييز للعبادات بعضها عن بعض، فالنية تميز العمل إن كان فرضا أو نافلة. فالإنسان يصلي الركعتين بنيته، يحدد كونها فريضة كصلاة الفجر أو أنها نافلة. وقوله: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. المتقرر عند أهل العربية أن الشرط وجوابه والمبتدأ وخبره لا بد أن يكون متغايران، يعني لا يكون الشرط الجواب هو نفس الشرط. وقد توهم بعضهم أن هذا من تكرار الكلام، وهو ليس كذلك. فقوله إنما الأعمال، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله قصدا وإرادة فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا، لأنه ليس من باب إيش أن الشرط هو الجواب، لأنه لا يصح أن تقول من دخل الدار دخل الدار، لكن هذا مراده بيان حكم الله عز وجل في هذا القصد. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله قصدا وإرادة فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا. قال: ومن كانت هجرته إلى دنيا لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يعني أن النية لما اختلفت اختلف الحكم، وترتب عليها مقصود من أرادها. فقوله: فمن كانت هجرته لدنيا، والدنيا أمر محقور محتقر، لا سيما إذا كانت في مقابل ما يكون من شرع الله وعمل صالح. قال: أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فهجرته لدنيا أو امرأة، وهذا من باب احتقار ما هاجر إليه، من باب إيش؟ احتقار ما هاجر إليه، وأنه لا يذكر مرة أخرى. فهذا الحديث فيه من الفوائد أن العمل شرط أن النية شرط لكل عمل، فلا عمل إلا بنية. والشرط معلوم أنه يكون متقدم على العمل، فالنية متقدمة على العمل، كما أن النية تكون ركنا في العمل لحاجة العمل لمصاحبة النية إذا كان العمل مما ينبني بعضه على بعض. فمثلا الصلاة نقول لابد أن يكون إيش؟ مصاحبا لنية كونها لله عز وجل من تكبيره إلى ختام صلاته. ومن فوائد هذا الحديث أن النية لها أثر فيما يريده العبد، لقوله إن وإنما لكل امرئ ما نوى، لقوله وإنما لكل امرئ ما نوى، حتى أن النية تؤثر في كلام الناس وخطابهم. فالتورية أن يقصد الإنسان المتكلم شيئا يفهم منه المخاطب أمرا آخر. ولهذا أمثلة لا نريد الاستطراد فيها. ومن فوائد هذا الحديث أن الله ورسوله هما المقصد للعباد، لقوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، لأن من يطع الرسول فقد أطاع الله. ومن فوائد هذا الحديث جواز ذكر الرسول مع الله في الأمور الشرعية، فقال إيش؟ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. وهل هذا على إطلاقه؟ نقول لا، إنما هو في الأمور الشرعية. فلو سئلت عن مسألة شرعية ما حكم كذا فقلت الله ورسوله أعلم، صح كلامك. لكن لا يجوز ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم مع الله في الأمور الكونية، كما لو سئلت ماذا سيكون غدا لا تقول الله ورسوله أعلم، إنما تقول الله أعلم. ومن فوائد هذه الأحاديث احتقار الدنيا، وأنها لا ينبغي أن تكون في قلب المؤمن، إنما هي وسيلة للعمل الصالح، لقوله صلى الله عليه وسلم فهجرته إلى ما هاجر إليه. نعم. في كذلك من فوائد هذا الحديث فضيلة الهجرة. والهجرة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. وما هو بلد الكفر وبلد الإسلام؟ بلد الإسلام هو الذي تكون شعائر الإسلام الظاهرة معلنة فيه، مثل رفع الأذان وإقامة صلاة العيد، هذه شعائر الإسلام الظاهرة. وأما البلاد التي لا تكون شعائر الإسلام ظاهرة فيها فهذه تكون بلاد كفر. وأما حكم الهجرة فالهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام تختلف، فإن كان الإنسان لا يستطيع إظهار دينه فإن عليه أن يهاجر وجوبا، أما إن كان يستطيع إقامة دينه وإن لم تكن شعائر الإسلام ظاهرة فيه فلا تجب، إنما يكون إيش؟ الحكم مستحب فيها. وأما الهجرة من بلد يكثر فيه الفسق إلى بلد يقل فيه فهذا أمرها مستحب وليس بواجب. نعم.
قال رحمه الله: الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة الرعاة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبث مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
هذا الحديث كذلك رواه عمر رضي الله تعالى عنه، وهو حديث عظيم يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام وأصول الإيمان ومرتبة الإحسان. فقول عمر رضي الله تعالى عنه: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، كعادة الصحابة رضي الله عنهم أنهم يجتمعون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويأخذون عنه. قال: إذ طلع علينا، أي خرج علينا، رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه منا أحد، يعني أنه ليس من أهل المدينة، كما أن هيئته هيئة حسنة لا يظهر عليه أثر السفر. وهذا لا شك أنه محل استغراب من رجل تكون هيئته كهذه ولم يكن من أهل البلد. قال: حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، وهذا لا شك أنه من الأدب أن الإنسان إذا جاء ليستفيد أنه يجلس جلسة المتأدب لكي يعلم من هو أمامه أن هذا السائل أو هذا الرجل ذو أدب وذو خلق. قال: ووضع كفيه على فخذيه، وهذا كذلك من آداب الجالس أن يجمع يديه فلا يجعلهما تطيش، لأنها إذا لم تجمع كثر عبثها. قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. ويا محمد، هذه اللفظة لا تجوز لأهل الإيمان أن يطلقوها على النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله جل وعلا: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ولكن كان من يقدم المدينة ربما لم يكن دخل الإسلام، فربما نادى النبي صلى الله عليه وسلم بما هو معلوم من اسمه. قال: أخبرني عن الإسلام، أي علمني عن هذا الإسلام الذي جئت به. والإسلام هو الاستسلام لله جل وعلا والانقياد له بالطاعة، ما دام موجب الطاعة قائما لم ينسخ. هذا من أحسن التعريف للإسلام. الإسلام هو الاستسلام لله والانقياد له بموجب الطاعة، ما دام موجب الطاعة قائما لم ينسخ، فإذا نسخ ما كان ذلك إسلاما، ويلحق به البراءة من المشركين لأنها من مقتضيات الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله. شهادة أن لا إله إلا الله تتضمن الإقرار له بالربوبية، والإقرار بالله تعالى بالربوبية إقرار له بأنه الخالق جل وعلا فلا خالق غيره، وأنه المالك فلا مالك غيره، وأنه المدبر جل وعلا. إذا أقر العبد بهذه الثلاث فقد أقر بربوبية الله، الإقرار بأن الله خالق كل شيء كما قال جل وعلا: الله خالق كل شيء. والثاني الإقرار بأن الله مالك لكل شيء كما قال جل وعلا: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن. والثالث أن الله مدبر لكل شيء كما قال الله جل وعلا: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. ولذلك الله جل وعلا لما أراد أن يبين أن أهل الشرك مقرون بربوبية الله قال جل وعلا: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. هذه الثلاثة إذا أقر بها الإنسان فقد أقر بربوبية الله. وهل يكفي هذا الإقرار؟ نقول لا، لابد أن يقر بألوهيته جل وعلا وأن العبادة له سبحانه. فما كان من عبادة لله تعالى موجبة لتعظيم الله فهي لله وحده لا شريك له، ويدخل في ذلك عبادة الجوارح وعبادة القلب، وسيأتي إن شاء الله الإشارة إلى هذا. والثالث الإقرار لله تعالى بما سمى به نفسه واتصف به، فإن الله جل وعلا ذات عليا، وهذه الذات لا يمكن أن تخلو عن الصفات، فلا يمكن لذات قائمة أن تكون خالية من الصفات. والله جل وعلا قد سمى نفسه وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم أخبر عنه بأسماء تدل على صفات حقيقية، كما أنه جل وعلا أخبر خبرا صادقا بما له من الصفات التي يجب على الخلق أن يقروا لله عز وجل بها. هذه الثلاثة الأشياء إذا حققها الإنسان فقد حقق شهادة أن لا إله إلا الله. ثم قال: وأن محمد رسول الله. من تحقيق الشهادة لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون الإنسان متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلا يتقدم بين يدي الله عز وجل باتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فعلى من شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة أن يعبد الله بمقتضى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وتقيم الصلاة. إقام الصلاة أن تراعي بذلك شروطها وأركانها وواجباتها وتتممها بمستحباتها وسننها، فهذا هو إقام الصلاة. والصلوات خمس فرضهن الله عز وجل على الخلق: الفجر ركعتين، والظهر أربع ركعات، والعصر أربع ركعات، والمغرب ثلاث ركعات، والعشاء أربع ركعات. إذا أقامها الإنسان فقد حقق إقام الصلاة، وإن استزاد من النوافل فهو خير له. قال: وتؤتي الزكاة. الزكاة هو قسط بسيط فرضه الله عز وجل على أموال مخصوصة إذا بلغت حدا مقدرا شرعا أوجب قسطا يواسي به أهل الأموال من عدموه، فهذه هي الزكاة، يزكي بها الإنسان نفسه من البخل والشح كما يزكو بها عند الله جل وعلا. قال: وتصوم رمضان. صوم رمضان، رمضان شهر من شهور السنة فضله الله عز وجل على غيره بهذه الفريضة والعبادة فيه. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، هذا في بيان كتابة الله عز وجل فريضة الصيام. كم شهر؟ فمن شهد منكم الشهر فليصم، أي يصوم ذلك الشهر كاملا. والصيام عبادة عظيمة، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها جنة يستجن بها العبد من النار. قال: وتحج البيت. وهذا يا أخوان قوله وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا يدل على أن حديث عمر الذي هو يسمى حديث جبريل أنه متأخر قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بيسير، لأن فرض الحج فرض في السنة التاسعة، أي لم يكن هذا الحديث متقدم. لو لاحظتم بعض الأحاديث المتقدمة ما كانوا يذكرون فيها إيش الحج، لأن فرضه كان متأخرا. وقد قال صلى الله عليه وسلم وتحج البيت، وحج البيت هو قصده، أي قصد بيت الله عز وجل في الزمن الذي جعله الله عز وجل زمنا للحج. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال: إن استطعت إليه سبيلا، كما في قوله جل وعلا لمن استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة هي قدرة الإنسان على القدرة البدنية والمالية، فإذا تحققت وجب على الإنسان مع أمن الطريق أن يؤدي هذه الفريضة. فقال السائل: صدقت. وهذا محل استغراب الصحابة، فعجبنا له، يسأله ويصدقه، لأن المعلوم من السائل أنه يقبل من غير التصديق، لأنه إذا صار يصدق دل ذلك على أنه عنده علم من قبل. قال: فعجبنا له، يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. الإيمان الآن جاء مع الإسلام، فإذا جاء الإسلام مع الإيمان افترق، صار لكل واحد منهم مدلول. أما إذا جاء واحد منهم لوحده فإنهم يجتمعان على أن بعضهم يدل على الآخر، وهذا ما يعبر عنه بعض أهل العلم بقولهم: إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. فإذا يكون الإسلام للأعمال الظاهرة والإيمان للأعمال الباطنة القلبية العقائد. ولذلك لو نظرنا فيما بعد في بيان الإيمان تجد أنها كلها أعمال قلبية. قال: أن تؤمن بالله. الإيمان بالله لا يتحقق إلا إذا حقق المؤمن أربعة أشياء: الأول الإيمان بوجوده، والثاني الإيمان بربوبيته التي أشرنا لكم فيها إليها، والثالث الإيمان بألوهيته وأنه المستحق للعبادة، والرابع الإيمان بأسمائه وصفاته. فإذا حقق الإنسان هذه الأربع فقد حقق إيش؟ الإيمان بالله. قال: وملائكته. كيف الإيمان بالملائكة؟ الإيمان بالملائكة أن نؤمن بوجودهم، ونؤمن بمادة خلقهم وأنهم خلقوا من نور، ونؤمن بأن عددهم لا يعلمه إلا الله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك ساجد لله أو راكب. ويدل على كثرتهم قوله صلى الله عليه وسلم: إن في السماء السابعة البيت المعمور. قيل أنه فوق الكعبة في السماء السابعة، يدخله كل يوم 70,000 ملك. قال صلى الله عليه وسلم: لا يعودون إليه إلى قيام الساعة. يعني معنى كلامه إنه ما يجيهم الدور مرة أخرى حتى تقوم الساعة، يعني من دخله في أول ما وضع ستقوم الساعة وما يأتيه. هذا يدل دلالة ظاهرة على أن عددهم لا يحصيه إلا الله، ولذلك قال جل وعلا: وما يعلم جنود ربك إلا هو. من الإيمان بالملائكة أن نؤمن بما لهم من الوظائف، لأن لهم وظائف، كجبريل موكل بالوحي، وميكائيل النفخ في الصور، وإسرافيل في النفخ في الصور، ميكائيل في القطر، ومالك وملك الموت، ملك الموت. هذا هو الذي يجب علينا أن نحققه في الإيمان بالملائكة. قال: وكتبه. الإيمان بالكتب لا يتحقق إلا إذا آمنا بأن لله كتبا جعلها لرسله، ما علمنا منها آمنا باسمه، وما لم نعلمه منها آمنا بمجمله، منها التوراة والإنجيل والقرآن والزبور. وقال بعض أهل العلم: صحف موسى وإبراهيم. وقال بعضهم أن صحف موسى هي قطعة من التوراة. وعلى كل حال، الإيمان بما هو معلوم وما لم يكن معلوما فنؤمن بها من حيث الإجمال. قال: وأن تؤمن ورسله. الرسل غير الأنبياء. الأنبياء ذكر ابن القيم أنهم أكثر من 1400، والله أعلم، لأن لم يثبت فيها شيء يعني يتطمئن إليه النفس، لكنهم كثر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي. والرسل ذكر ابن القيم أنهم 300، لكن الذي ذكر في القرآن منهم باسم الرسالة 25. ذكر الله عز وجل منهم جملة متتابعة في سورة الأنعام 18: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم. قال: وهبنا له إسحاق ويعقوب، كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس، كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالم، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط المستقيم. فنؤمن بما علمنا منهم، وما لم نعلمه نؤمن من حيث الإجمال. والرسول هو من أوحي إليه وأمر بالبلاغ، والنبي من الإنباء. وما الفائدة إذا لم يؤمر بالبلاغ؟ نقول: الفائدة أن يبقي الله عز وجل في الأرض من هو على الدين الصحيح، وليس معنى ذلك أنه منهي عن البلاغ، لكن الأمر عليه ليس متحتم كالرسول. وكل من ذكر في القرآن فهو نبي الرسول، كل من ذكر في القرآن نبي رسول، سليمان وداود ويوسف. وش الدليل؟ الدليل قوله جل وعلا: ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. فكل من قصه الله عز وجل فهو رسول. طيب، قال واليوم الآخر. اليوم الآخر هو يوم القيامة، لأنه لا يوم بعده من أيام الدنيا، واليوم الآخر فيه مشاهد الصراط والحوض والحساب إلى أن يؤول الإنسان إلى جنة أو نار، والبعث قبله والصعقة قبلها، كل هذه مما يوجبه الإيمان باليوم الآخر. يعني الإيمان باليوم الآخر أن تؤمن بالصعقة وتؤمن بالبعث وتؤمن بعرصات يوم القيامة وتؤمن بالحشر وتؤمن بالصراط وتؤمن بالحوض وتؤمن بالحساب وتؤمن بما يؤول إليه الأمر من الجنة والنار. قال وتؤمن بالقدر خيره وشره. القدر هو ما قدره الله عز وجل على المخلوقات، والله جل وعلا قدر مقادير خلقه قبل أن يخلقهم 50,000 سنة، وهذا القدر سر الله المكتوم لا يعلم إلا بعد وقوعه، قبل وقوعه ما يعلم. كيف هذا؟ قبل أن أول ما أذن المغرب أنت ما تدري أنت تصلي ولا ما تصلي، لكن إذا قمت وتوضيت وصليت علمنا أنك إيش؟ أن الله قدر لك الصلاة. وإذا لم تصلي حتى خرج الوقت علمنا أن إيش؟ أنك بقدر الله لا تصلي. وقدر الله جعله الله مكتوما عنده لكي تتحقق الحكمة من خلق المخلوقات، ولا فائدة لهم في علم ما قدره الله عز وجل عليهم، إنما الفائدة أن يعلموا ما هو الخير وما هو الشر، وما أسباب الوصول للخير وما هي أسباب تجنب الشر، وما مآلات الخير وما عواقب الشر. ولذلك لما قال صلى الله عليه وسلم إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلقهم 50,000 سنة، قال الصحابة يا رسول الله ففيما العمل؟ إذن قال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا قول الله جل وعلا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن بيّن إيش؟ طريق الخير وكيفية الوصول إليه وما سيؤديه هذا العمل، وطريق الشر وما يترتب عليه وما سيؤديه هذا السلوك. إذن الخوض في قدر الله خوض فيما لا فائدة له للمخلوق فيه، لأن الله قدر المقادير وانقضى الأمر بحثت أو لم تبحث، لكن الذي ينفعك أن تعرف أسباب مرضاة الله وأسباب سخط الله. ولذلك لو أراد أحد أن يلتزم قدر الله ما استطاع، بمعنى أن لو قال إنسان أنا راضي بقضاء الله وقدره، إذا الله مقدر له لي هداية سيهديني الله، وإذا الله مو مقدر لي هداية نقول هذه كلام حق لكن ربما يراد به باطل. كيف؟ نقول الهداية لها أسباب يجب عليك أنك تسلكها، كما أن الغواية والشر له أسباب يجب عليك أنك تتجنبها. قال أنا راضي بقضاء الله وقدره. طيب الله عز وجل مقدر لك ستأكل وتشرب أو لا، ومقدر لك ولد أو لا، لا تتزوج، وإذا الله مقدر لك ولد بيجيك ولد حتى لو ما تزوجت، هل يلتزم هذا؟ ما يستطيع. اتركه على جنبه، وإذا أراد الله عز وجل لك الشبع ستشبع لو أنت في مكانك، ما يستطيع. بل أن الإنسان تجده إذا نودي لوظيفة ذات منصب وشرف سارع إليها. الحاصل أن الإيمان بالقدر من الإيمان وتحقيقه مثل ما ذكرت لكم، أن يؤمن بقضاء الله وقدره ويؤمن بأنه سر الله المكتوم. هذا التحقيق للقدر لا يتحقق إلا إذا حقق المؤمن بالقدر 4 أشياء. الأول أن الله يعلم كل شيء، ما من صغير ولا كبير في بحار أو في أي مكان إلا والله يعلمه. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ الله جل وعلا يقول. الثاني أن الله كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، قال جل وعلا إن ذلك في كتاب. الثالث أن الله خالق كل شيء، علم وكتب وخلق كل شيء، خلق الذوات وخلق الأفعال. يعني الله عز وجل خلقك وخلق فعلك، والله خلقكم وما تعملون. والثالث والرابع أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إذا حققت الإيمان بهذه الأشياء 4 فقد تحقق إيمانك بالقدر. قال ثم وصف القدر أن فيه خير وشر باعتبار مقدورات الله وليس باعتبار قدر الله، فإن قدر الله كل خير، لكن ما يكسبه الناس يكون شرا عليهم وخير. ولذلك جاء في الحديث والشر ليس إليك. قال صدقت فأخبرني عن الإحسان. الإحسان مرتبة من مراتب العبودية، ليست لكل أحد. فقال صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، أي تحقق مراقبة الله جل وعلا. فإن قصر بك هذا التحقيق أن الله أنك تراه، أنك تعبد الله كأنك تراه، فالأمر الآخر محقق لا محالة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، والله جل وعلا يرى خلقه لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا يظهر لنا أن الله يرى، وهو البصر، بمعنى أن الله عز وجل يبصر خلقه وهو موصوف بهذه الصفة. قال فأخبرني عن الساعة. الساعة هي يوم القيامة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ المسؤول هو النبي صلى الله عليه وسلم، والسائل جبريل. يقول أنا لا علم لي بها كما أنك لا علم لك بها، أو يحتمل أن يكون ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني إن لم تكن تعلمها أنت لقربك من الله فأنا من باب أولى. ثم قال فأخبرني عن أماراتها. الأمارات جمع أمارة، وهي العلامة. قال أن تلد الأمة ربتها، وهذا إشارة إلى سعة الفتوحات الإسلامية، حتى إن الإماء يكثرن، فتجد أن أمهات الولد يكثرن في الإسلام، فتجد أن الأمة بعد وطئ سيدها لها تكون أم ولد فتلد الأمة ربتها. قال: وأن ترى الحفاة العراة العالة. الحفاة يعني الموصوفون بهذا، وإن لم يكن إيش وصف لهم دائم، إنما هذا كان وصفهم في السابق أو في مرحلة من حياتهم. العراة أي، وهذا إشارة إلى ما كانوا عليه من فقر. العالة وهي الفقر، من العيلة. رعاء الشاة، رعاء الشاة، ما قال رعاء الإبل، لأن رعاء الشاة دائما أقل مرتبة من أهل الإبل. لو كان صاحب إبل لكان فيه شيء من الفخر، لكن وصفه بهذا ليبين أنه ليس عنده من مظاهر الغنى شيء. قال: يتطاولون في البنيان. التطاول في البنيان بمقصد التطاول والفخر منهي عنه، أما بمقصد الحاجة فهذا لا بأس به. أما مسألة هل يؤجر الإنسان على مثل هذا أو لا يؤجر، الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا يؤجر عليه، لكنه ربما يؤجر على نية أخرى، وهو أن يستر نفسه وأهل بيته. قال: ثم انطلق فلبث، وفي رواية قال: فلبثت مليا، أي وقتا من الزمن. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ هذا الحديث اشتهر بأنه لعمر، كما أن له رواة أخرى كأبي هريرة، لأن الحديث فيه نادى قال: يا عمر، وهو أحد رواته. قال: أتدري من السائل؟ وهذا استفهام من النبي صلى الله عليه وسلم، يلتمس ما عند عمر. قلت: الله ورسوله أعلم. الله واضح أن الله عز وجل يعلم، لكن ورسوله؟ نقول: لأن الرسول ما سأل عن هذا إلا كأنه يشير إلى أن عنده علم منه، ولأجل هذا قال: أما لو كان أمرا غيبيا فلا يمكن أن ينسب النبي صلى الله عليه وسلم للعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. وجبريل عليه السلام كما ذكرنا لكم أنه من الملائكة موكل بالوحي، وجبريل يتمثل بصور وهيئات، وربما رآه النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته، ولم يكن ذلك إلا مرتين. هذا الحديث عظيم، فيه بيان أركان الإسلام وأصول الإيمان ومرتبة الإحسان، وبيان ما سيكون في الأمة من التغيرات التي أشار إليها، التي هي إيش؟ من علامات الساعة، وليست هي العلامة الوحيدة. فهذا الحديث فيه فوائد كثيرة، لكن نشير إلى شيء منها. أدب طالب العلم عند تلقيه من شيخه، فإن حسن الجلوس أمام الشيخ يدل على حسن الأدب. ومن فوائد هذا الحديث أن حسن المظهر يدل على حسن الباطن، وهذا أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في علاقة الظاهر بالباطن. وإذلك تجد أن الإسلام كما اعتنى في الباطن اعتنى بدلائل الظاهر. ومن فوائد هذا الحديث أن جمع الإنسان أطرافه كيديه يقلل عبثه، ولذلك جاء في الصلاة أن الإنسان يضع يمينه على شماله، ولو تركهما لعبث بذلك. ومن فوائد هذا الحديث بيان أركان الإسلام وأنها خمس، وهذا يا أخوان يدل دلالة ظاهرة على يسر الإسلام وحسنه، فليس دينا معقدا يحتاج إلى مقدمات منطقية ولا شيء. ومن فوائد هذا الحديث جواز تصديق المفتي والمجيب إن كان عند السائل علم، لقوله صدقت. ومن فوائد هذا الحديث أن للإيمان أصولا يجب تحقيقها. ومن فوائد هذا الحديث عظم مرتبة الإحسان، وهي دليل على تحقيق مراقبة الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث أن للساعة علامات، وهذا ما يذكرها للعلم بعلامات الساعة الكبرى والصغرى، لأن فيها صغرى كثيرة والكبرى عد بعضها للعلم أنها سبع. أول الكبرى خروج المهدي، وآخرها نار تحشر الناس إلى أرض المحشر. ومن فوائد هذا الحديث جواز اختبار الحاضرين بشيء مما كان في المجلس، لقوله أتدري من السائل. ومن فوائد هذا الحديث منزلة جبريل عليه السلام من الملائكة. نعم، الحديث الذي بعده.
قال رحمه الله: الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر أحد فقهاء الصحابة، وله من المناقب الشيء الكثير، تذكر في كتب السير، وحديثه هذا بيان ما ينبني عليه الإسلام الذي أشرنا لأركانه في حديث عمر رضي الله عنه، فهي أركان عظام يجب على الإنسان أن يحققها ليتحقق بذلك مباني الإسلام في نفسه. وقوله شهادة أن لا إله إلا الله، عبر بالشهادة أي أنك تقر بألوهية الله، كما أنك تبطل ما سواها كأنها مشاهدة. يعني إيش؟ كأنك تشاهد الله جل وعلا. شهادة أن لا إله إلا الله يعني إقرارك بوحدانية الله كأنها مشاهدة، وأن محمد رسول الله أشرنا إلى أن هذا موجب لاتباعه، كما أنه موجب لعدم الخروج عن شريعته صلى الله عليه وسلم. وإقام الصلاة أشرنا له، وإيتاء الزكاة كذلك، وحج بيت البيت، وصوم رمضان. ذكر أهل العلم أن هذه الأركان، وهي إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج بيت الله والصوم، ليس منها شيء تركه كفر إلا الصلاة. ما سوى الشهادتين ليس شيء من أركان الإسلام الأربعة تركه كفر إلا الصلاة، لقول عبد الله بن شقيق: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، وهذا كحكاية الإجماع. أما ما سواه فليس تركه كفر حتى يعتقد عدم وجوبه أو يجحده. نعم.
قال رحمه الله: الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود كنيته أبو عبد الرحمن، وعبد الله بن مسعود كذلك أحد فقهاء الصحابة وممن نفع الله عز وجل بهم الإسلام والمسلمين، وله منزلة عالية عند رسول الله، وهو ممن بث العلم حتى قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن بقراءة ابن أم عبد، يقصد بذلك عبد الله بن مسعود. وبث العلم لأنه ذهب إلى العراق لما اتسعت الفتوحات، ونفع الله عز وجل به نفعا عظيما، حتى قال عن نفسه: لو أعلم أحدا تبلغه الإبل أعلم مني بكتاب الله لضربت إليه أكباد الإبل، مما يدل على حرصه في العلم والتعليم. حديثه هذا حديث عظيم، بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمرا لا يمكن بيانه إلا عن طريق الوحي. فقال عبد الله بن مسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. الصادق فيما أخبر، والمصدوق فيما يوحى إليه، فهو صادق مصدوق. قال: إن أحدكم، وهذا خطاب لكل من يبلغه الخطاب، يجمع خلقه في بطن أمه، يجمع خلقه من هذه النطفة التي يقذفها الرجل في رحم المرأة لأنها تنتشر في الرحم حتى يجمعها الله عز وجل كما يقول الأطباء مع بويضة المرأة، فتلتصق بجدار الرحم ومنها يتكون هذا المخلوق بإذن الله. قال: في بطن أمه، لأن أول جمع الإنسان في بطن أمه. قال: 40 يوما نطفة، 40 يوم من أيامنا يكون بهذا الأمر، لا يتحول عن 40 الأولى من النطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، والعلقة أكبر من النطفة، يعني أن قد اجتمع منه دم وشيء أوسع من مجرد النطفة، بمعنى أن خالطه غير النطفة. قال: ثم مضغة مثل ذلك، وهذه المرحلة الثالثة من الأربعينات. والمضغة في بدايتها، يعني أول بدايتها يكون إيش؟ 81 يوم، لأن 40 أولى، 40 ثانية، 40 الثالثة، بداية 41. هذه المضغة ربما يكون تخلقها سريع وربما يتأخر شيئا بسيط، ولذلك قال الله عز وجل: مضغة مخلقة وغير مخلقة. فيكون مضغة منها يكون التخليق بإذن الله، فإذا انتهت من 40 الأخيرة تخلق بإذن الله، ثم يرسل إليه الملك، الملك بالفتح، وهو واحد الملائكة، والملائكة رسل الله كما مر علينا، والملك مشتق من مألك وهي الألوكة هي الرسالة. قال يرسل إليه الملك، وهذا يكون بأمر الله، فينفخ فيه الروح أو فينفخ فيه الروح، الملك ينفخ فيه الروح بأمر الله، وهذه الروح ليست من الملك إنما هي من الله عز وجل. قال فينفخ فيه الروح، والروح هي الحياة، أما حقيقة الروح هذا أمر ما يعلمه إلا الله عز وجل، ولذلك تكلم فيه من تكلم ولم يصلوا إلى حقيقة. ومن أفيد من تكلم في هذا الأمر هو ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الروح، والله جل وعلا يقول يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. معنى ذلك أن الروح التي تسألون عنها أمرها عظيم، ربما لو شرحت لكم لم تدركها عقولكم، ولو أدركتها عقولكم ما كان لها كثير نفع وفائدة، فالبحث في هذا لو كان من حاجة الناس إليه لبينه الله عز وجل. قال ويؤمر أي الملك بعد نفخ الروح بأربع كلمات، ما هن؟ قال بكتب رزقه، كتب، الكتب هنا بمعنى الكتابة. وكيف يكتب وقد مر علينا أن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة؟ نقول هذه كتابة عمرية، هذه كتابة عمرية، ولذلك قال أهل العلم أن الكتابة ثلاث، ومنهم من قال أربع. الأولى كتابة كونية، وهذا ما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ، والثاني كتابة سنوية، وهو ما يكتبه الله عز وجل في ليلة القدر فيما يكون مع الملائكة، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أمته في ليالي العشر إن وافقوا ليلة القدر أن يقولوا إيش؟ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يعني الكتابة السنوية ستكون في هذه الليالي، فإن وافق هذه الليلة فأعظم ما يسأله الإنسان ربه العفو والعافية. لو جاء الإنسان يسأل ربه لانفتح عليه أبواب كثيرة، يبقى ينتهي الليل وما انتهى من مسألته، لكن قوله اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عني هذا جماع ما يحتاجه الإنسان، إذا أدرك العفو والعافية فقد أدرك الخير كله. الثالث كتابة عمرية لكل إنسان. الرابع الذي زادها بعض أهل العلم قالوا كتابة يومية، وهي التي سمع النبي صلى الله عليه وسلم حينما أسري به صريف الأقلام، قال حتى بلغت صريف الأقلام. قالوا هذا صريف كيف أقلام وقد إيش جفت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف؟ قالوا هذه الكتابة اليومية، كل يوم هو في شأن. طيب قال بكتب رزقه، وهذا يطمئن العبد المؤمن أن رزقه مكفول، لكن عليه السعي، لا ينبغي أن يترك العمل لأن الرزق لا يعلم. قال وأجله، انقضاء أجله لكل أجل كتاب. قال وعمله، كذلك العمل. قال وشقي أو سعيد. لو لاحظنا الرزق هو أول ما يحتاجه المخلوق، الأجل هو منتهاه من الدنيا، العمل هو محصلة عمل في الدنيا، الشقاء والسعادة تجمع ما كان عليه في الدنيا وما سيستقر عليه في الآخرة، إما جنة وإما في النار. قال عبد الله بن مسعود، الآن انتهى هذا الظاهر أن القسم هنا من عبد الله بن مسعود، لكن الظاهر أنه من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ما أخبر به ما يستطيع عبد الله بن مسعود أن يخبر به. قال فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة. جاء في رواية البخاري قال فيما يبدو للناس، يعني أن عمله عمل أهل الجنة في الظاهر، لكن في قلبه حسكة أبطلت منتهى عمله. قال بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني قد قارب لكن الخبث الذي في قلبه وانطوت عليه نفسه أفسد عليه عمله. قال فيسبق عليه الكتاب، يعني قدر الله عليه، لا أن الله عز وجل جازاه بخلاف عمله، لا، إنما جازاه وفق عمله لأنه كان يعمل مرائيا. قال فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، أي رحمة الله عز وجل عليه فيما قدر عليه، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا الحديث فيه من الفوائد تحقيق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يوحى إليه، لأن هذا الأمر ما يدركه رجل وصف بأنه أمي، إنما هذا لا يكون إلا عن طريق وحي. ومن فوائد هذا الحديث صحة وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالصادق المصدوق، وهذا ليس أمرا معيبا أو تنقص للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث عظم خلق الله عز وجل لابن آدم في بطنه، أنه يمر على ثلاث مراحل، وهي الظلمات الثلاث التي أشار الله عز وجل لها في القرآن. من فوائد هذا الحديث أن الجنين في بطن أمه تودع فيه الروح بعد 120 يوم. طيب، ربما يعارض بعض الناس فيقول الآن الأطباء يثبتون نبض للجنين في أول مراحله. نقول هذا ليس نبض روح وحياة، ربما أنه نبض لهذه المضغة أو هذا التكوين، أما أنه نبض قلب فهذا لا يمكن إلا بعد نفخ الروح. ومن فوائد هذا الحديث إمكان معرفة ما في الأجنة من قبل الخلق، لأن في بعض الروايات أن الملك يقول أي ربي أذكر أم أنثى، لأن بعض الناس يكذب مقدرة العلم الحديث كالسونار في تحديد الجنس. نقول لا، هذا ممكن، لكن قوله جل وعلا وما ما في الأرحام إلا الله، هذا يعني من أصلها من أولها ما يعلم أحد أنها تم التلقيح والتكوين إلا الله جل وعلا. ولذلك حتى الطب الحديث ممكن يحددون لك أيام يمكن فيها التلقيح، لكنهم لا يجزمون بهذا إلا بعد مضي مدة. ومن فوائد هذا الحديث أن الروح تطلق على ما فيه الحياة لقوله فينفخ فيه الروح، يعني الحياة، لأنهم قالوا أن الروح هي الحياة، ومنهم من قال أن الروح هي النفس. ومن فوائد هذا الحديث أن الله قدر مقادير الخلق في رزقهم وحياتهم وعملهم ومآلهم. ومن فوائد هذا الحديث صحة الحلف بالذي لا إله غيره أو بما نفسي بيده. ومن فوائد هذا الحديث عدم أمن مكر الله، فإن الله عز وجل لا يأمن مكره إلا القوم الخاسرون، لأن الإنسان لا يدري ما يختم به. ومن فوائد هذا الحديث أن العبرة بخواتيم الأعمال، ومن فوائد هذا الحديث وجوب السعي لصالح الأعمال لقوله لا يعمل بعمل، يعني إنه يعمل ما ركن إلى القدر. كيف يركن إلى شيء مجهول؟ هذا لا يمكن. ومن فوائد هذا الحديث تحريم الرياء وعظم عقوبته، بعد آخر حديث واحد. يلا بسم الله.
قال رحمه الله: الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
هذا الحديث ترويه عائشة أم المؤمنين، وعائشة هي بنت أبي بكر الصديقة بنت الصديق، تكنى بأم عبد الله، قيل وهي للتمريض أنها ولد لها ولد ومات، لكن هذا قول ضعيف. الأظهر أن كنيتها بأم عبد الله لمحبتها لابن أختها عبد الله بن الزبير، وأبوها أبو بكر الصديق، اسمه ايش اسم أبو بكر تعرف؟ ها، هذا لقبه، ها، عبد الله بن عثمان. ايش اسمه قبل الإسلام؟ لا، هذا لقب والده قبل الإسلام. لا لا، اسمه عبد الكعبة، سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله. طيب، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث. الإحداث هو الابتداع، والإحداث هو الشيء الذي لم يكن على ما سبق، هكذا يقول. الإحداث هو الإبداع لشيء لم يكن على ما سبق، ما يأتيهم من ربهم، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، يعني لم يكن يعلمونه من قبل. من أحدث في أمرنا هذا، هنا المشار إليه شرع الله ودينه، لأنه هو أمر الله، لأن وحي الله من أمره، فوحي الله هو أمره. وهذا مما استدل به أهل السنة والجماعة على الجهمية القائلين بخلق القرآن، لأن الجهمية يقولون القرآن مخلوق، وش دليلهم؟ قالوا الله خالق كل شيء، أليس القرآن شيء؟ تقول نعم. يقول الله خالق كل شيء، نقول القرآن صفة الله وكلامه ليس مخلوق، الله خالق كل شيء من المخلوقات، والله جل وعلا غاير بين خلقه وأمره، ألا له الخلق والأمر، الأمر هو الشرع، كذلك نوحي إليك روحا من أمرنا، فإذا أمر الله شرعه. فقوله من أحدث في أمرنا أي في شرعنا، هذا من باب التأكيد للمشار إليه، ما ليس منه أي ما لم يكن من وحي الله، قال فهو رد أي مردود عليه. وهذا الحديث بهذه الرواية بهذه اللفظة رواها البخاري ومسلم، لكن مسلم له لفظ آخر، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث ميزان للأعمال في الظاهر، وحديث عمر ميزان للأعمال في الباطن. حديث الأعمال بالنيات ميزان للعمل في باطنه، وحديث عائشة ميزان للعمل في ظاهره. الأصل فيما يتعبد الخلق به لله جل وعلا أن يشرعه الله ويأذن الله فيه، ولذلك قال الله جل وعلا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقال الله جل وعلا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. قوله اتبعوا يعني إيش؟ لا تأخذ شيء من غير وحي الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، إذن لا بد للعبودية أن تكون من وحي الله. فإذن الأصل في العبادات الحظر والمنع حتى يأتي دليل يدل على مشروعية العمل. لو رأيت رجل يتعبد الله عز وجل بعبادة، نقول له ما الدليل على عملك هذا؟ ما يقول هو لنا ما الدليل على منعي من هذا العمل؟ نقول لأنك أنت تتقرب إلى الله، والتقرب إلى الله لا يكون إلا بإذن منه جل وعلا، إما بنص من كلامه جل وعلا أو مما بينه بوحيه لنبيه. أما ما سوى العبادة فالأصل فيها الحل، المآكل، المشارب، الألبسة، البيوع، العقود، هذه كلها الأصل فيها الحل. ولذلك يقول الناظم والأصل في الأشياء حل وامنعي عبادة إلا بإذن الشارع. الأصل في الأشياء الحل، قال الله جل وعلا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. في الدنيا يشاركهم الكفار فيها، لكن في الآخرة هي خالصة لأهل الإيمان. وذلك قال الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. فإذا رأيت رجل يبيع ويشتري لا تقل له: ما الدليل على صحة بيعك؟ لا، ما الدليل على أنك تمنعني من هذا الصح من هذا البيع؟ ولذلك يا أخواني أدركوا هذا الأمر، أن أي بيع وشراء الأصل فيه الحل، لأن من الناس من إذا عرضت عليه مسألة في البيوع صار يقلبها وكأنه موجس منها خيفة. نقول الأصل ما دام أنه ما ظهر لك دليل يمنع فالأصل الحل. فالأصل في العبادات الحظر والمنع، والأصل فيما سواها الحل. هذا الحديث فيه من الفوائد تحريم نسبة شيء إلى الشرع إلا بدليل من الكتاب والسنة. ومن فوائد هذا الحديث أن أي عبادة ليس عليها دليل من الكتاب والسنة فهي باطلة. ومن فوائد هذا الحديث تحريم البدع والمحدثات في دين الله، كما سيأتينا إن شاء الله في حديث العرباض: فإنه من يعش منكم كثيرا فسيرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. ومن فوائد هذا الحديث وجوب الحذر من البدع، وأنها إفساد للدين كما أنها إفساد للمجتمعات. نقف على هذا الشيء. بركة اليوم إن شاء الله. نقف على هذا. نقرأ بعض الأسئلة. طيب،
جزا الله الشيخ خير الجزاء، ونستأذن الشيخ في قراءة بعض الأسئلة. يقول السائل: هل الدعاء يغير القدر كما جاء في الحديث؟
الدعاء لا يغير القدر. الحديث جاء: لو كان شيء سابق القدر لو كان شيء سابق القضاء أو القدر لسبقته، نعم، لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. فالدعاء لا يغير القضاء، إنما الدعاء من القضاء. يعني إيش؟ أن الله عز وجل يقدر على فلان كذا، وأنه سيدعو الله وسيكون له كذا. ولذلك جاء في الحديث: من أحب منكم أن يزاد له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. ظن بعض الناس أن هذا يعارض ما كتبه الله عز وجل عليه، نقول لا، الله عز وجل مقدر لهذا المخلوق أنه سيصل رحمه، وأن الله عز وجل سينسئ له في آثره ويوسع له في رزقه، فليس هناك شيء إلا في قدر الله عز وجل. نعم.
أحسن الله عليك. يقول السائل: كيف يحقق المسلم مرتبة الإحسان؟
ما هناك شيء أجده يحقق للعبد مرتبة الإحسان مثل تدبر الإنسان بأسماء الله وصفاته. فمن تدبر أسماء الله وصفاته بإذن الله سيحقق مرتبة الإحسان، لأنه إذا أدرك أن الله عز وجل يراه كيف يعصيه، وإذا أدرك أن الله عز وجل يسمع خطابه، يسمع السر وأخفى، كيف يعصيه ويتلفظ بشيء يكرهه. إذا أدرك بأن الله رقيب، وأدرك بأن الله قادر وأنه قهار وأنه على كل شيء قدير، بإذن الله من تمعن بهذه الأشياء بأسماء الله وصفاته سيحقق مرتبة الإحسان. ولها أسباب أو أخر، لكن من أعظمها تحقيق أسماء الله وصفاته بالتدبر فيها. نعم.
أحسن الله عليكم. هذه أسئلة وغالبها إشكالات من الدرس. يقول السائل: ما الفرق بين قدر الله ومقدورات الله؟
قدر الله ما يقدره على الخلق، ومقدوره هو مفعول الخلق. مفعول الخلق هو الذي يكون فيه الشر، أما قدر الله كل خير، سيتضح إن شاء الله. الله عز وجل قدر القحط والجدب والزلازل والمحن، هذا القدر ليس شرا لأن مآله إلى خير، لكن المتسبب في هذه الأشياء هو الناس. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، العاقبة لعلهم يرجعون. إذن العاقبة حميدة. ما يصيب الإنسان من مصائب من نصب وصب إذا احتسبه كان خير له. المصائب التي يصاب بها الإنسان كلها خير له، إذا استثمرها الإنسان استثمارا صحيحا فهي منح من الله عز وجل. فإذا الله يقدر ما هو شر في الظاهر لكن مآله إلى الخير، فهذا قدر الله حسن. لكن المقدور الذي يسبب هذا الشيء من فعل ابن آدم هو مقدوره، وهو الشر الذي لا ينسب إلى الله. نعم.
يقول السائل: هل المشيئة قبل الخلق في مراتب القدر؟
المشيئة سواء أنت مراتب القدر، يعني كونك أنت حققت مشيئة الله نافذة في كل شيء ثم قلت أن الله يعلم كل شيء، هذا التقديم والتأخير ما يضر شيء إذا حققت الإيمان فيها كلها، أن الله يعلم وكتب وخلق وما شاء كان، كلها إذا تحققت الأربع ما يضر. ولا يمكن يعني الإنسان بيحقق واحد ويترك واحد، ولا يعني هذا أنه إيش أنك يعني لا بد أن تكون بهذا الترتيب، لا، هي المقصود التحصيلها كلها. نعم.
يقول السائل: هل ثبت علميا تعلم أوقات الزلازل قياسا على الجنين، أم أن هذا من التكهن؟
لا، ليس من التكهن، لكن هذا من يعني الرصد. أما أن الإنسان يحقق أن سيكون زلزال في اليوم الفلاني هذا ما يعلمه إلا الله عز وجل. ولذلك جاء في حديث في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قال: خمس لا يعلمهن إلا الله، ومنها متى يجيء المطر. والآن تجد فيه التنبؤات، لكن هذه التنبؤات ليست تحقيق مجيء المطر، إنما هي إيش؟ أنه رصد، وسيكون سحاب متوجه بهذا، وسرعة الرياح كذا، فسيصل إلى كذا، ولا هو معرض لأن ينصرف. فالرصد شيء والتحقيق أمر آخر، التحقيق لا يعلمه إلا الله عز وجل، لكن الرصد أنه يعني يرصد مثل الزلازل، وأن هذه الترددات ستصل إلى المكان الفلاني، هذا مجرد رصد. أما إذا وصل بالإنسان أنه يتكلم بهذا من باب التحقيق فلا شك أن هذا يعني رجم بالغيب ولا يجوز، لأنه يوجد من الناس من يتكلم بمثل هذا الأسلوب، لأن جاء في سنة من السنوات صارت أمطار كثيرة حتى ظهر رجل، نحن كنا في شهر يعني 10 فرنجي، طلع معه ورقة حتى يريها الناس، يقول: شوف في 15-12 أكيد مطر. هذا لا شك أنه تجاوز ما هو محدود له. نعم.
أحسن الله إليك. نختم بهذا السؤال. يقول السائل: ذكرتم أن كل الأنبياء المذكورين في القرآن رسل، فهل يقال أن آدم عليه السلام نبي فقط أو هو نبي رسول؟
آدم عليه السلام نبي وليس رسول، وذكر في القرآن ما ذكر بالإنباء ولا بالرسالة، إنما ذكر بأبوته وما كان معه وما كان بينه وبين إبليس فقط. لكن من ذكر في القرآن بوصف الإيحاء والإنباء فهو رسول.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.